يعمل مدير المصرف السكني في وزارة الإسكان، وحيحدثنا عن أبرز التوجهات والمبادرات الجديدة في السوق. مساك الله خير معنا. إن اللي من خلال اللقاء يعني على قولهم متبسط، فحنسمي أبو إبراهيم عبد الرحمن الله يحييه والإخوان. الحين بدنا نتكلم كبداية عن حنطلق من تصريح سمو ولي عهد بن حمد سلمان لما تكلم عن زيادة نسبة تملك السكان أو نسبة المساكن من 47% إلى 50% في تصريحه السابق اللي في مقابلة مع الأستاذ الكدخير قناة العربية. تكلم عشان يحقق هذا الشيء انه تكلم السوق يحتاج الى اعادة هيكلة ونفس الشيء بالنسبة للأنظمة. وده تعطينا نبذة عن اعادة الهيكلة وش قاعد يصير بالسوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اشكر لكم جزيل الشكر على هذه الاستضافة، واتمنى يعني افيد واستفيد اليوم. اللي امامي كلهم اساتذة وانتم ومعلمين، لكني يعني اتمنى اني اقدم شيء يعني جديد للاخوة الحضور في المنطقة وكذلك المشاهدين على برنامج التواصل.
الحقيقة أن المنطلق اللي انطلقت منه منطلق جدا صحيح. يعني أنا أحب أعطي مثال، يمكن وبعض الأخوان اللي يعني حصل أن يعني تدربنا سويا في دورات الوساطة العقارية وغيرها، كنت أضرب لهم يعني مثال واضح جدا على كيف أن هناك خلل جوهري في السوق العقاري يتمثل في قضية عدم وجود تنظيمات وتجديد لهذه الأنظمة واللوائح التنفيذية اللي يعمل على أساسها. والسؤال أوجهه لكم يا أخوان، كثير يعني الشريحة الأكبر اللي يعملون اليوم في السوق العقاري يعملون في أي مجال؟ مجال الوساطة العقارية، ليس كذلك؟ يعني تتكلم على أكثر من 13,000 مكتب عقاري على مستوى المملكة، يملك 13,000 شخص، خلنا نقول إذا كان كل مكتب يعمل فيه شخص واحد، قد يكون 2-3 إلى آخره. هذا المجال الحيوي اللي يمس كل شخص يعني على مستوى المجتمع. اليوم أنا اليوم إذا أبغى أروح أشتري قطعة أرض ولا أشتري فيلا أو حتى يعني أتفاوض أدخل إذا كنت يعني تاجر في شراء أرض خام أو عمارة تجارية أو كذا، من أتوجه له؟ من الجهة اللي أتوجه لها؟ غالبا الوسطاء العقاريين، ليس كذلك؟ تتوقعون هذه الوساطة هذه كمهنة وكمجال عملي، اللائحة التنفيذية التي يعني تنظم عملها اللي هي اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، كم لها سنة اليوم؟ يعني من يوم وجدت إلى اليوم كم سنة تتوقعون؟ 60 سنة، يعني واجد شوي. تقريبا 43 سنة. يعني تخيل سوق كبير مثل هذا يمثل يعني خلنا نقول أنا أجزم أنه لا يقل عن 30-40% من العاملين في السوق العقاري يعملون في الوساطة. ممتاز. هؤلاء 40% من السوق كعاملين يحكمهم نظام له 42-43 سنة اليوم شغالين عليه، وما زال فعال النظام هذا وماشيين عليه والأمور تمام. تعرفون 2.5% ذي من وين جت؟ 2.5% اللي اليوم هي اللي تعتبر اللي بينك وبين أي واحد، يعني هي الأساس أو هي العرف اللي يسموه العرف، من وين جت؟ من النظام. وثلاثة أبو 43 سنة هو اللي ينص على 2.5% هذه. فنحن نتحدث عن يعني سوق فعلا في خلل جوهري في قضية التنظيم والإصلاح التنظيمي والرقابي من أجل أن يكون أكثر كفاءة وتحسن. وبمجرد إصلاح هذا الخلل الجوهري أعتقد أن هناك فرص كبيرة أن السوق يتحسن، أن مستوى العاملين فيه كذلك يتطور، أن مستوى التعاملات تكون أكثر احترافية ورقي من الإشكاليات اللي اليوم نشوفها. لذلك اليوم عندما يعني جاء يعني اليوم تقريبا السنتين أو الثلاثة الماضية كان تركيز وزارة الإسكان من ناحية تنظيمية على استحداث أو تحديث هذه الأنظمة واللوائح. فنتكلم على تقريبا أكثر من 35 يعني لائحة أو 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 نظام تم استحداثه أو تحديثه خلال السنتين أو الثلاثة الماضية. طبعا لازم تأخذ إجراءاته ولازم تأخذ وقتها، بعضها يعني طلع بعضها سيحتاج إلى وقت إلى أن يظهر من جديد، لكن هناك إعادة هيكلة للسوق عن طريق إيش؟ الأنظمة. الأنظمة كل ما صارت الأنظمة يا أخوان أكثر انضباطا، وكل ما صار السوق أكثر تنظيما، وكل المتعاملين اليوم في السوق العقاري يعرف وش له وش عليه، صحيح؟ كل ما صار الثقة أكبر، كل ما صار المحبة والرغبة في المشاركة والممارسة في السوق أكبر. اليوم من عناصر السوق اللي موجودة في السوق العقاري، يعني إذا لخصناهم بشكل كذا، إذا تصورناهم كذا بشكل بسيط، عندك مستفيد نهائي اللي هو المستأجر أو المشتري، صح؟ عندك المطور اللي يبني الوحدات السكنية وينتج، عندك المستثمر اللي يضع الأموال، يضخ الأموال، إذا والله جيت قلت له في فرصة استثمارية في مشروع ممتاز يضع أمواله ويستثمر فيها. مثلا خلنا نقول الشركات المالية واليوم البنوك يعتبرون مستثمرين لأنهم يساهمون بالمال. من اللي يسهل هذه العلاقة بين هالثلاث عناصر اللي موجودة في السوق؟ اللي هم الخدمات العقارية، الوسيط العقاري هو اللي يجيب الأرض للمطور عشان يطورها، هو اللي يجيب الزباين للمطور اللي بنى وحدات سكنية عشان يشترون، هو اللي يجيب المستأجرين للمستثمر صاحب العمارة عشان يحصل على إيجارات إلى آخره. إذا كل واحد من هؤلاء فهم وش له وش عليه، وضمن المستثمر أن إذا دخل مع مطور فعلا بيأخذ حقه وهناك نظام يحميه، مو بيتحفز أكثر يضع فلوس. اليوم خلنا أعطيكم مثال جدا واضح وصريح اليوم في السوق، الأجارات. الأجارات أعتقد أنه يعني ما في أحد يعمل في السوق ما عانى من الأجارات، وما عانى من تهرب المستأجرين، وما عانى من قضية عدم إخلاء الوحدات المستأجرة. هذا شيء يعني واقعي وموجود، لكن وش طلع في المقابل اليوم كتنظيم جديد للسوق؟ نظام إيجار. نظام إيجار وش يسوي؟ فكرته بسيطة جدا، يوثق، يوثق هالورقة ذي اللي في المكتب العقاري على قولتهم طابعها بمطبعة مدري وين، أي واحد يكتب له عقد. لا، صار اليوم في نظام شبكة إلكترونية توثق العقد هذا، ثم وش يصبح هذا العقد؟ سند تنفيذي. وش معنى سند تنفيذي؟ يروح المحكمة التنفيذ، ما يحتاج يروح للمحكمة العامة ويقعد له سنتين ثلاثة يلاحق وراها الرجال اللي جاسم في شقته ولا يدفع أجاراته، صح ولا لا؟ فيعني كان الهدف الأساسي اليوم خلال السنتين أو الثلاثة الماضية اللي هو النظر إلى المشاكل الهيكلية في السوق ومحاولة تحسينها. قلنا إيجار، قلنا الأمر الثاني كان كثير من الناس يتخوف، أو ما زال اليوم كثير من الناس يتخوف أن يسكن في وحدات مشتركة. يقول يا ابن الحلال وش تقعد تناشب الجار ذا، الله يكرمكم حط الزبالة قدام البيت وقدام في السيب، ولا فلان عياله يطلعون ويزعقون بوسط السيب فاتحين ملعب كرة قدم، ولا فلان من الناس ما يحترم المواقف ويوقف بأي موقف يبي، وكل يوم يعني ربعه وجماعة اللي يمرون عليه مسكرين على موقف، صح ولا لا؟ هذه اليوم معاناة اللي مستأجر اليوم يعاني منها، فلا يمكن انه يفكر يشتري شقة بعدين، ما يتملك شقة، يقول لا والله بس بشتري لفلتي اوقف قدام، ما حد يوقف قدامها، لمدخل السيارة الخاص وإلى آخره، انا مستقل بنفسي. ليش على طول نتجه الفلة؟ ما نفكر اصلا كخيار شقة كشراء. جزء منها ان الحياة المشتركة ذي ما هي منضبطة بين الناس، صح ولا لا؟ ولا في نظام يحكمها ويضبطها. اليوم خرجت كذلك مبادرة اتحاد الملاك. اتحاد الملاك وش تسوي؟ أن تجبر هؤلاء اللي يسكنون في وحدات سكنية مشتركة كملاك أنهم يكونون لهم جمعية هم ينتخبونها. الجمعية هذه تضبط العلاقة بينهم، تصدر قوانين وأنظمة أن والله الله لا يهينك بعد الساعة 10-11 بالليل صوت التلفزيون لا يطلع برا بيتك ويزعج الآخرين، عيالك الله لا يهينهم صك عليهم في البيت لا يشغلون العالم برا، يكون فيه جمع مثلا رسوم اشتراك سنوية يعني باختصار قطة، بحيث أنه يصير في عامل يكنس الممرات يشيل الزبالة الله يكرمكم، ينتبه على الأماكن المشتركة أنها تكون دائما اللمبات دائما شغالة، المصعد دائما شغال ما يتعطل. هذه الأمور البسيطة كانت تمنع الناس من أنه يدخل في مكان مشترك ثم يقعد يتناشب مع العالم، يعني مو فاضي كل يوم اللي حار على قولتهم ما هو بصدره وسيع كل يوم بيطاق مع واحد من الجيران. اليوم لا، صار في نظام يضمن هذه العلاقة وغيره من الأنظمة الأخرى اللي صدرت من أجل أن تحسن عملية الاستثمار في العقار أو تحسن معيشة الواحد في المجال العقاري. هذا حقيقة يعني المدخل حقيقة اللي أؤكد عليه وذكر أبو إبراهيم أن هناك حاجة لتنظيم السوق. تنظيم السوق سيفتح مجالات جديدة، سيجعل الاستثمارات تضخ أكثر، بيجعل الناس تتغير حتى طريقة تفكيرها في وش السكن المناسب لي. مو بلازم ترى مباشرة تروح شقة، عفوا فيلا، ابدأ بشقة ثم انتقل بعد ذلك، جمع يعني مبالغ مالية ادخر وكذا ثم ننتقل إلى الفيلا إذا كبرت عائلتك، لكن ممكن تتملك بشكل مرحلي. فمثل هذه الأنظمة والإصلاحات تحسن بشكل كثير لا شك حياة الناس في المجال الإسكان، وكذلك تحسن عمل العاملين في المجال العقاري. اليوم صار في شيء اسمه وسيط معتمد، من أول ما في أحد أصلاً اسمه وسيط معتمد، كل من بغى راح فتح يعني مكتب عقاري واشتغل، صح ولا لا؟ لا يحتاج تدريب، لا يحتاج اعتماد من جهة معينة. اليوم لا، إيجار صارت فيه عندها وسيط معتمد. هيئة العقار اليوم جالس تقدم عن طريق المعهد العقاري دورات تدريبية للوسطة، وبيسوون مسار مهني كامل للوسطة، وبالتالي ترتفع احترافية المجال، ويصبح اللي فيه موجود فيه يصبح أكثر جدوى من أنه يدخلونه يعني خلنا نقول وسطاء أبو شنطة ولا غيرهم من اللي دخيلين على هالمجال.
طيب عبد الرحمن، الحين يعني هالأنظمة وهالتشريعات وعايد هيكل السوق هذه تضع خلنا نسميها القاعدة اللي حتنطلق منها المبادرات. وش في مبادرات وبرامج موجود الآن حتفعل التشريعات هذه؟ وش قوتها القانونية؟ أنت ذكرت بعضها مثلا في برنامج إيجار أنه صار سنة تنفيذي، لو شفنا مبادرات ثانية تشرحنا عنها وكيف أنه حنستفيد منها وش قوتها القانونية أيضا بعد.
الله يعطيك العافية. أنا حقيقة لست يعني ضليع أو متخصص بكل المبادرات. أنا أعتقد أن جيد الحلقات القادمة أو يعني اللقاءات القادمة يكون أصحاب المبادرات هذه يجلسون بهالكرسي ويبدون يستفيضون بنفس المبادرة ويسمعون منكم. أكيد أنتم منكم ممارس في السوق، منكم أشخاص يستفيدون من هذه المبادرات، وبالتالي يستطيعون أن يضيفون يعني لأصحاب المبادرات بشكل أكبر. لكن أقول بشكل عام اللي هو طابع التنظيم، بعض لها قوة يعني إجبارية أو نظامية، وبعضها ما لها قوة نظامية أو إجبارية، لكن في الطريق إلى أن تحصل على خلنا نقول يعني أن يكون لها قوة نظامية بحيث أن تجبر الآخرين على يعني مثلا اللي فهمته اتحاد الملاك اللي أعرفه إلى وقت قريب ما كان له قوة أنه يجبر الساكن اللي ما يدفع الرسوم أنه يدفع الرسوم، يعني إلى وقت قريب. أعتقد الآن في استحداث للنظام أنه يكون له يعني قوة وسطوة في هالموضوع. فأعتقد أن هذه يعني مع الوقت ستتحسن وستصبح ممارسة أصلا اعتيادية عند الناس. الناس الآن مو معتادين على مثل هالأنظمة والبرامج، حتى على مستوى الإيجار بعضهم يتخوف يقول لا ما أبي أوثق، لا تودي، لا بيني وبينك خلاص نوقع عقد بالمكتب وانتهينا. مع الوقت لا، ستصبح أصلا لما يوثق شيء غريب هذا، لكن يحتاج إلى وقت، لأن كل المبادرات هذه بدأت فعليا تشغيليا في 2018، فستحتاج وقت إلى أن يعني تنضبط وتصبح أكثر يعني وجودا على أرض الواقع. من المبادرات الجميلة اليوم والأفكار أو خلنا نقول الشيء اللي ما كان موجود أصلاً في 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 في, في البلد أو في السعودية سابقاً، هي قضية الترخيص البيع الخارطة. اليوم كثير من الناس أصلاً المنتج هذا ما يستوعبه أو ما هو بواضح بالنسبة له. هذا يعني يعتبر فتح مبين ترى لكل سوق عقاري حقيقة، لأنك فعلياً أنت إذا أنت مطور جيد ومتمكن من يعني إمكانيتك وقدراتك كتسليم ومواعيد والتزام بالمشاريع، فهذا شيء يعني يعتبر مجال يدر ذهب حقيقة على المطورين. وكل المطورين على مستوى العالم في الدول المتقدمة لا يعملون إلا بالبيع الخارطة، يعني ما يدفع شيء من جيبه فعليا ويضعه في التطوير، هو فعليا يطور بأموال الآخرين، يأخذ دفعات ومن هذه الدفعات يتمم إجراءات البيع. اليوم الإضافة اللي موجودة في السعودية بالإضافة إلى هذه التجربة اللي موجودة في العالم أن البيع الخارطة مدعوم كذلك إذا دخلت يعني مع وزارة الإسكان أو الشركة الوطنية للإسكان ك يعني مطور معتمد عندهم، أنت تتمكن من الحصول على مجموعة من التسهيلات المالية اللي ممكن حتى تجعل ربحيتك أكثر يعني جدوى، وفي نفس الوقت تضمن كذلك المستفيدين اللي من وزارة الإسكان يأتون إليك ويعني يفوجون من أجل أن يعني يشترون الوحدات السكنية الموجودة عندك. طبعا أنت وإمكانياتك كمطور في جودة المنتج ودراسة الشريحة المستهدفة من هالمنتج، في مشاريع بدأت لكن ما مشت حقيقة لأنها ما راعى في فعلا فيها احتياج الشريحة المستهدفة، وفي مشاريع ما ما شاء الله تبارك الله خلال يعني أسابيع أو أشهر باع المشروع هو يعني ما يعني طق مسمار فيه. فتعتمد على مدى دراستك الاحتياج الحقيقة الشريحة المستهدفة وإمكانية أنك تقدم شيء ومدى سمعتك في السوق أنك فعلا قادر على إنجاز هذا المشروع. فأحد المبادرات الجميلة كذلك عند البيع الخارطة في مسار عندهم المطورين لمشاريعهم كبيرة سووا مسار أكثر سهولة ويسر للمشاريع المتوسطة والصغيرة. أنت اليوم تبي تبني والله 10 فلل 5 فلل، تبي تبني عمارة فيها 15-16 شقة تمليك، في مسار خلنا نقول مخفف للمنشآت الصغيرة المتوسطة، ما في قيود كثيرة زي المشاريع التطوير الكبيرة. فممكن كذلك أنك تحصل على ترخيص البيع الخارطة بدال ما أنت تستثمر اليوم 4-5-6 مليون تحطها ثم تنتظر المشترين يجون، لا، أنت تعلن عن مشروعك وتبيعه وأنت ما زلت مثلا في مرحلة صب الأساسات أو مرحلة العظم أو غيره من المراحل البدائية في المشروع. هذه فرصة كبيرة حقيقة للمطورين وخاصة للمنشآت الصغيرة المتوسطة والبهاوين التطوير، لكن المهم جدا أنك تفهم شريحتك عشان يعني ما تدخل أنت يعني في إشكالية أن ما حد شرى منك وفي نفس الوقت تقدم منتجات السوق قد لا تحتاجها، فلا بد أن تفهم شريحتك بشكل جيد. واليوم في توسع كبير، اليوم أحد المبادرات الجميلة اللي هي قضية تسهيل عملية الإقراض اليوم في الصندوق العقاري، يعني خفضوا بشكل كبير قائمة الانتظار. الناس اللي كانوا ينتظرون 10 و15 سنة اليوم خلاص من بكرة تروح للبنك وتحصل على يعني قرضك مدعوم حسب يعني راتبك وحجم عائلتك. فهذه كذلك حفزت شيء من الطلب والحصول. يمكن تلاحظون جميعا يعني هناك وضوح في بالانتعاش يعني من الربع الأول من 2019 في حركة أفضل من السابق، وهذا طبعا بلا شك أنه أثر من آثار اللي هو التسهيلات اللي قدمت المالية والتمويلية المدعومة من الصندوق العقاري.
إذا معنا أبو عبد الرحمن الآن المبادرات هذه مو موجهة فقط للمواطن، يعني حتى المطور العقاري بتصنيفاته سواء كلاس A أو B أو C كبير أو متوسط أو صغير، وأيضا بعد الوسط العقاريين، فهذه كلها برامج موجهة لهم، يعني برامج وزارة مو فقط المواطن اللي حيسكن فقط، أيضا حتى التفعيل اللي أنا أسمع. تكلمت عن نقطة جيدة موضوع البيع الخارطة، وفي أنا أسمع عن برنامج اسمه برنامج استدامة، كثير من يتكلمون ويطرحون بعض الأفكار والفلة اللي جودتها ما هي جيدة وبعض التصنيفات لها، ممكن لو تسمح لنا بس تشرح عن برنامج استدامة.
أحسنت، هذه أحد البرامج كذلك اللطيفة والجيدة اليوم في السوق اللي تحافظ على يعني جودة المخرجات اللي تطلع والمنتجات تطلع في السوق. كثير من الناس يعاني أنه لا يعرف هل هذه الوحدة السكنية يعني أنجزت وطورت بجودة عالية ولا بشغل على ما يقولون تجاري وممكن بكرة ولا لا قدر الله تشطب ولا تطيح فوق رأس ساكنيها. اللي حاصل اليوم أنه في مبادرة جميلة اسمها البناء المستدام. البناء المستدام عنده مسارين أساسية، مسار فحص البناء يعني أثناء مراحل البناء يطلع مهندس متخصص مدرب مهندس معماري أو مهندس إنشائي مدني، يطلع ويشوف خلال مراحل معينة مدروسة يشوف جودة البناء في هذه المراحل ويعطي اعتماد عليها في كل مرحلة. هذه المراحل عندما ينتهي البناء وتنتهي الوحدة السكنية يسلم شهادة اسمها شهادة البناء المستدام، شهادة مستدام. بحيث أنه ويوضع كذلك شعار البناء المستدام على الوحدة السكنية. حقيقة المبادرة تفعلت بشكل كبير في منتصف 2018 وأواخر 2018، فالآن طلعت بعض الفلل والوحدات السكنية اللي يعني طبق عليها البناء المستدام، وأغلبهم حقيقة من المطورين الصغار والمتوسطين، لأن السوق ما يثق كثير من بالمطورين الصغار والمتوسطين. فقال كجزء من استراتيجية خلنا نقول تسويق لمنتجه، خلني أجيب البناء المستدام، والتكلفة مو بعالية حقيقة، يعني كل زيارة مبالغ يعني ما هي بذاك المبالغ الكبيرة مقابل القيمة المضافة على الوحدة. فاليوم يعني نسمع كثيرا أن مطورين صغار يقولون أن اشتركنا ببناء المستدام، وفعلا يعني حجزت الفلل بعضها وهي ما اكتملت تشطيبها، لأنها يعني عليها علامة البناء المستدام وشهادة البناء المستدام. فيعني هذا يجعلك يعني تتأكد أن هناك حاجة ورغبة وطلب كبير، لكن في المقابل هناك تخوف كبير بمثل هذه الحلول البسيطة اللي يعني أنا أجزم أن طلعات المهندس كلها لا تكلف على الفلة أكثر يمكن من 4,000-5,000 ريال. وش 5,000-4,000 ريال مقابل فلة تسوى لها 1,000,000-1,500,000 أو 2,000,000؟ في المقابل أنت جعلت المستفيد أكثر اطمئنانا، وعليها تأمين كذلك، في هناك يعني برامج تأمين على الفلة موثقة ومؤكدة، بحيث أن لا قدر الله صار شيء كذلك يكون التأمين يغطيها في حال يعني حصل شيء. المفروض أنه ما يحصل شيء لأنه ماشي على معايير هندسية واضحة ودقيقة عند البناء المستدام. فأعتقد أن هذا جدا مهم. في مسار آخر عندهم كذلك، ومنتج آخر أو خدمة أخرى، اللي هي المسار فحص الفلل الجاهزة أو الوحدات الجاهزة. إذا في وحدة جاهزة وانتهى بناءها يطلع لها كذلك مهندس فاحص متخصص بفحص الوحدات السكنية الجاهزة، ويعني عنده بعض النقاط أو تقرير معين لابد أن يمشي على بعض الإجراءات المعينة، بحيث يتأكد أن هذه الوحدة فعلا يعني مصممة ويعني وحاليا وضعها الحالي بصريا مقبول وما في أي مشاكل فنية. وهذا كذلك أعتقد اللي خلص مثلا كمطور انتهى من وحدته أو يبغى يشتري كذلك أسعارها جدا مقبولة. الشقة تقريبا ب 400-500 ريال، الفلة ب 700-800 ريال، من أجل التأكد يعني على الأقل عين فاحصة، خلينا نسميها عين مستقلة خبيرة تفحص الوحدة بشكل جيد ومناسب. أعتقد أنها مي بخسارة أبدا للواحد أنه يعني ينجز هالموضوع.
الحقيقة البرامج حق وزارة الإسكان مبادراتهم ما شاء الله كثيرة جدا، وكل يوم يطلعنا شيء جديد، لكن الشيء اللي قاعد يميز بعضها أو أغلبها أنه كثير من يستخدم التقنية وقاعد يستخدم منصات وأبليكيشنز. وش أبرز المنصات وش أثر التقنية على هذا الشيء، وخصوصا في المستقبل وبالتحديد في عملية مساعدة المواطن أنه يبدأ يتملك بيته؟
الله يعطيك العافية إبراهيم، فعلا سؤال مهم جدا، ويعني مجال حساس حقيقة كثير من الناس يغفل عنه اليوم. هناك مجال أو خلنا نقول شيء مستجد خرج في السوق العقاري من تقريبا 2010 إلى الآن، وهو مجال التقنيات العقارية، البروبرتي تكنولوجي. التقنيات العقارية مجال يعتبر قديم لكنه استحدث بشكل يعني جديد من 2010. بدأ حقيقة يعني بدايات تطوره أو نشأته من تقريبا الثمانينات أو التسعينات، عندما بدأ الكمبيوتر ينتشر أصبح هناك احتياج لبرامج لإدارة المخزون العقاري. في بعض الشركات يعني في أمريكا وفي أوروبا كان عندها مخزون عقاري كبير، فتحتاج إلى برامج بمجرد تحفظ فيه عقاراتها وتحفظ فيه بيانات عقاراتها بشكل جدا مبسط. وبدأت تتطور هذه البرامج، يعني بالألفين خرجت برامج أكثر تطورا، إلى أن وصلنا إلى 2010 وأصبحت أغلب البرامج هذه سحابية. سحابية يعني أنها ما تحتاج أنك تنزلها على الكمبيوتر. يمكن بعضكم ما أدري إذا سبقا اشتغل على برامج إدارة الأملاك أو إدارة المكاتب العقارية بشكلها جدا البسيط والبدائي. اليوم تطورت هذه الصنعة وأصبحت يعني أغلبها برامج سحابية ما تحتاج أنك تثبتها على الكمبيوتر، ولكن تدخلها أونلاين من أي مكان في العالم. هذه النهضة في 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 المجال التقنيات العقارية، التقنيات العقارية ليست فقط قضية إدارة المكاتب العقارية فقط بشكل بسيط، التقنيات العقارية تدخل في قضية إدارة البيانات وهندسة البيانات وكيف تستفيد من هذه البيانات والمعلومات في قراراتك العملية وقراراتك الاستثمارية، كيف أنك تستفيد من إنترنت الأشياء، ما يسمى إنترنت الأشياء، أنك اليوم عندك عمارة تبغى تضع فيها حساسات لتعرف من اللي يدخل يطلع، تضع فيها كاميرات مثلا تستطيع أن تتنبأ أو تعرف عن طريق تصوير الأشخاص أن والله وش أعمار الناس اللي يدخلون السوق عندك أو يدخلون العمارة عندك، تستطيع أن تعرف كم حجم أو وقت الذروة مثلا عندك داخل المول أو داخل المحل، وبالتالي أنت تتخذ بناء عليها هذه قرارات استثمارية وقرارات حتى إدارية. تقدر والله تقول لما يصير في وقت ذروة أنا بزيد العاملين مثلا للتنظيف داخل المول عندي إذا كان تدير مول، إذا والله أغلب المشترين من عندي من بناء على يعني تحقق الكاميرا تحلل الوجه وتعرف حتى ممكن كم عمر الشخص اللي داخل، تقول والله إذا أغلب اللي عندي والله بين 20 إلى 30 سنة أو من 20 إلى 40 سنة أبلغ المحلات أن يجيبون بضاعة متخصصة بهذا العمر أو هذا السن من الناس. فأنت تتكلم على أن هناك تطبيقات جدا متقدمة لهذا الموضوع. اليوم الجوجل ماب كلنا نستخدم جوجل ماب صح، في منه تطبيق اسمه جوجل إيرث اللي هو الصور الفضائية، انك تجي تدخل، كثير منا يعني يفضل انه اذا جاي يرسل عرض عقاري ولا ذا يحط الدبوس ويرسله بالواتس صح ولا لا. هذا اليوم صار فيه تطبيقات جديدة الآن بجوجل إيرث، هذا تقدر ترجع بالزمن في موقع معين، تدخل على مثلا حي الملقى وترجع بالزمن إلى 1990 تشوف وش كان حي الملقى وشون تحرك. اليوم في تطبيقات تقنيات يعني ذكاء اصطناعي ويعني تقنيات خاصة بتحليل الصور تعلمك وش المباني اللي موجودة في حي الملقى وش الأراضي الفاضية، وهذا المبنى كم أخذ عشان يبنى، كم قعد شهر لين من يوم كان أرض إلى أن أصبح فيلا عن طريق الستلايت كله، ما يعني ما أنت براجع تسأل أو تدقق أو تحتاج أوراق عشان تنجز هذا الموضوع. فنتكلم إنه يعني من كيف كانت التطبيقات جدا بدائية بأنك تدخل أنواع عقاراتك وكذا بشكل بسيط إلى أن أصبحت يعني تساعدك في إدارة شؤون العقار وإدارة الأمور هذه. أحد التطبيقات الجميلة حقيقة في التقنيات العقارية اليوم الكراود فاندينج أو التمويل الجماعي، تفتح يعني يكون في طبعا تكون شركة مرخصة بهالشيء، واليوم هيئة سوق المال تعطي ترخيص في مجال التمويل الجماعي، التقنيات العقارية يسمونها الفنتك، لكن الفنتك في المجال العقاري، التقنيات المالية في المجال العقاري، أنك والله تصير منصة يجون المطورين المتوسطين والصغار ويضعون مشاريعهم المتوقعة أنها تنجح وتحقق نجاح ويستقطبون مساهمين. شفت طريقة المساهمات اللي كانت قبل يعني أكثر من تقريبا 13 أو 14 سنة وانتشرت، هذا نفس الفكرة، مساهمة لكنها أكثر انضباطا وأكثر يعني حفظا للحقوق والأطراف المختلفة. فمثل هذه التقنيات ستغير من طبيعة السوق، وهذا اللي اليوم احنا جالسين نقوله يا جماعة الخير، هذه المبادرات والإصلاحات الهيكلية في السوق زائد التقنيات العقارية اللي اليوم جالسة تتبناها حتى الجهات الحكومية. اليوم الحكومة عندها يعني توجه ورؤية أن أحد أهدافها أو أحد استراتيجياتها التحول إلى الحكومة الإلكترونية. أحد أهداف الدقيقة لهذه الحكومة الإلكترونية أن لا يوجد أحد يعتب على باب الوزارة أو الجهة الحكومية، ما بي ولا أشوف آدمي قدامي. أي جهة حكومية المفروض تخلو من البشر المراجعين، كل شيء تخلصه من وراء الشاشة الله لا يهينك. وهذا توجه أعتقد اليوم أبشر مثلا يعتبر يعني مثال ممتاز وواضح جدا على كيف أن إذا احتجت أن تجدد مثلا ترخيص ولا أوراق رسمية أو ذا، كيف أنك كنت تعاني ويمكن تعطل أعمالك يوم ولا يومين بس عشان تراجع وتصف سرة تقفل الشغلة وتقدم أوراقك ثم من بكرة تجي تستلم، وكل هذه ساعات مهدرة، والآن بضغطة زر تقفل كل العملية هذه. فاليوم ليس أبشر فقط اللي سيكون هو الأساس، كل ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية ستكون مثل هذا، والإسكان والعقار ليس بمنأى عن هالموضوع، سيكون أساسي. اليوم وش أول تقنية عقارية حكومية اليوم كلنا نتعامل معها تقريبا كمستفيدين أو كوسطاء؟ اللي هو إيجار. اليوم وش في شيء ثاني؟ اللي هو بوابة إسكان. اليوم إذا تبي أنت تكون تبي تعرف أنك مستحق أو لا، تدخل على بوابة إسكان. الآن يعني أصبح الاستحقاق التسجيل الآن تغير من بوابة إسكان إلى منصة سكني، تدخل عليها وتسجل معلوماتك وبياناتك. سابقا مع البوابة كان يأخذ الموضوع 7 أشهر. ليش؟ يجمعون معلومات المستفيدين ثم يرسلونها لمركز المعلومات الوطني، مركز المعلومات الوطني يستفسر من كتابات العدل، يستفسر من الجهات المعنية الأخرى، ثم يرد لهم أن والله هذا يستحق ولا ما يستحق. اليوم هذا مع الربط الإلكتروني اللي صار الحكومي أصبح الموضوع لا يتجاوز 7 دقائق. اللي كان يأخذ 7 شهور اليوم صار يأخذ 7 دقائق. وقس على ذلك كل الخدمات بتصير يعني بضغطة زر. طيب أنا كعامل في السوق العقاري أو كمتعامل أو كوسيط أو كمستثمر، وش أستفيد من هالسواليف دي كلها؟ اللي يحتاج أن اليوم لو نخرج فيه، وأعتقد أنه سيكون فائدة مهمة، أنك تغير نموذج عملك اللي كنت تعمل فيه سابقا ليتبنى هذه التقنيات. اليوم إذا ما في كمبيوتر، يعني خلنا نبدأ بهذه البساطة، إذا ما في كمبيوتر على مكتبك اشتري كمبيوتر وحطه على مكتبك، هذا انتهينا منه، هذا أمر انتهينا منه. إذا جوالك ما هو بجوال ذكي على ما يقولون، جيب جوال ذكي وابدأ استخدمه، ابدأ تعود على هالشيء. والله تقول أنا والله كبير شوي ولا أقدر ولا أستوعب ولا أعرف، جيب معك شباب يساعدونك في هالقضية، لأن كل شيء سيعتمد عليه. بكرة التراخيص كلها ستخرجها إلكترونيا، الأعمال ستخرجها، ستستثمر إلكترونيا، ستضع أموالك إلكترونيا في تطوير عقاري، في مساهمة عقارية، ستتابع تقارير مشاريعك إلكترونيا، ستتابع مستأجرينك وأموالك وتدفقها إلكترونيا، كل شيء سيكون غالبا إلكتروني. فمهم جدا أن تتعود على هذه التقنية، أن تتبناها من اليوم، أن تكون رائد فيها. ليش أن تنتظر الحلول تجيك مستقبلا وتنتظر؟ لا، أحاول أن تبادر، تعرف في ألم، في مشكلة في السوق اليوم موجودة أنا أستطيع أن أحلها أو أنا أضع بصمتي عليها، تعال واشتغل. وأعتقد مثل هالمكان اللي إحنا جالسين فيه يعني محفز، وهذا يعتبر كذلك أحد المستجدات في عالم المكاتب، المكاتب العقارية أو المكاتب العمل، اللي هو مكاتب المشتركة. ما عاد الدعوة والله كل واحد لي مكتب ولازم مساحة أخذ لي 6 في 6 كأني في مجلس وحط مكتبي في وسطه وأستقبل الناس، لا لا، الناس الآن أصبحت في مساحة مفتوحة كلها على بعض، ويعملون مع بعض ويتفاعلون مع بعض، بل أن 5-6 شركات تلقاها جنب بعض مرتصة ويسولفون مع بعض ويستفيدون من خبرات بعض، هذا يقدم شيء قد يحتاجه الآخر، وبالتالي يتبادلون المنافع ويشتغلون مع بعض. وبدايات الأفكار اليوم الكبيرة الضخمة اللي نشوفها على مستوى العالم ترى كانت في أماكن جدا متواضعة، كانت يعني بل أن أصبح اليوم مايكروسوفت بدايته، الجراج اللي بدأ فيه بيل جيتس في مايكروسوفت أصبح مزار اليوم في يعني البيت اللي بدأ فيه مايكروسوفت، أو البيت اللي الجراج اللي بدأ فيه ستيف جوبز في أبل اللي اليوم كلنا نستخدم جوالاتهم الآيفون، هذا أصبح مزار. فالأماكن البسيطة هذه لا نستحقرها يا جماعة، مو بلازم تبدأ من مكتب رهيب وخيالي، ممكن تبدأ في مكاتب مشتركة، ممكن تبدأ في بيتك وتبدع وتبتكر وتوجد ألم فعلا موجود في السوق وتحله، وهذا الحل يكون يعني هو نقطة التحول يعني في حياتك قد تكون.
طيب وعبد الرحمن، الحين مع هل هيكلية حقت السوق أنظمته، المبادرة البرامج والتقنيات اللي قاعد تستخدم في قطاع الإسكان وفي السوق كله العقاري كامل، وين الفرص لأبنائنا أخواننا وخواتنا سواء كأعمال وظيفية أو فرص وظيفية مهنية أو لشباب رواد الأعمال في قطاع السوق العقاري، وين نقدر نساعدهم نقول والله يا جماعة ترى هنا موجود فرص، بغيت تبحث عن فرص وظيفية أو أنت انتربرنور فأنت رائد أعمال ترى موجود الفرص هنا.
الله يعطيك العافية. أنا يمكن إبراهيم عرجت على هالموضوع ويعني ذكرت كثير من الأمثلة، لكن أؤكد على يعني بعض الأمور اللي ضروري أن الواحد يتسلح فيها عشان فعلا عندما يخرج بفكرة أو يخرج بشيء مبتكر يكون فعلا مفيد في السوق. ضروري جدا نتعلم أن نكون يعني نكون أكثر خبرة في المجال قبل أن يعني نبدأ نبتكر فيه حلول. جيد أنك تبدأ من شيء بسيط جدا، ابدأ يا أخي من مكاتب عقارية، ابدأ من بشكل بسيط جدا، ثم تدرج في هالمجال، افهم هالمجال أكثر من أجل أنك إذا طلعت بحل فعلا يكون حل يلامس حاجة مهمة جدا عند يعني اللي يعملون فيه. وكثير من الشباب يتحمس في البداية بعمر يعني صغير أنه والله أبي أطلع فكرة وأبي أسوي فكرة بأي طريقة كانت، ثم يبدأ يواجه فشل مرة مرتين ثلاثة ثم يتحطم. هذا بسبب ضعف الخبرة يا جماعة الخير. يعني في إحصائية جميلة طلعت يعني من أحد الجهات المهتمة في الولايات المتحدة في بمجال ريادة الأعمال، وقالوا أن أكثر الـ يعني الرواد الأعمال نجاحا والشركات اللي أنشئت نجاحا هي اللي كان أعمار من أنشأها من 30 وطالع، من 30 وطالع، يعني معناه أن أقل شيء يكتسب 6 إلى 7 سنوات خبرة على أرض الواقع والميدان عشان يقدر فعلا يطلع بفكرة شبه ناضجة يستطيع أن تحل مشكلة موجودة في مجاله. فأولا لابد من فهم المجال واستيعابه ومعرفة تفاصيله. الأمر الآخر سؤال أهل الخبرة، تأكد يعني الشيء اللي لابد أن يعني أوضحه، وأشوف كثير من الشباب يجون يقولوا أنا عندي فكرة وعندي يعني شيء مميز وكذا لكن أخاف أحد يأخذها. فكرتك لا تساوي شيء في رأسك، تأكد من هالشيء. فالله لا يهينك، تكلم مع أصحاب الخبرة واستفسر وانثر أفكارك كلها، لأن العبرة ليست بالفكرة، العبرة في تنفيذ الفكرة. المصيبة في التنفيذ يا جماعة الخير. الأفكار كل يعني ستكتشف أن كل شيء مميز ورهيب اليوم ترى كان موجود كفكرة عند آلاف البشر، لكن من اللي استطاع أن يتقن ويحسن التنفيذ هو اللي أصبح يعني فعلا صاحب هذه النجاحات، وأصبح المنتج أو الخدمة هذه أو الفكرة تنسب له في الأخير. فالتنفيذ هو العبرة، يعني مهما كان أفكار اللي في رأسك لا تساوي شيء ما لم تخرجها على أرض الواقع إلى نموذج عمل قابل الاستدامة وتحقيق الأرباح وسد حاجة في هذا المجال. إذا ما حققت هذه المعادلة فأنت فكرتك ليس لها أي احتياج وليست ذات قيمة حقيقة.
الله يعطيك العافية أبو عبد الرحمن. ودنا نرجع على الفرص المهنية بالنسبة للشباب سواء في مجال التقييم عن طريق أكاديمية التقييم أو المعهد العقاري، شو موجود فيه، شو ممكن ننصح الشباب فيه الفرص القادمة؟
طبعا ذكرت أن هناك توجه لأن يكون السوق أكثر احترافية. اليوم إذا تبغى أنت تحصل على حقوقك ويعني تعطي الآخرين ما عليك من واجبات لابد أن تكون أكثر معرفة وإلمام في مجالك وتعرف وش لك وش عليك. فأول خطوة لهالموضوع قضية التعليم. التعليم اليوم صار في مسارات واضحة جدا لمن يرغب بالتعليم وجهات تتبنى هالتعليم. في عندنا المعهد العقاري اللي هو تابع للهيئة العامة للعقار وهو الذراع خلنا نقول التدريبي والتعليمي والمهني للهيئة العامة للعقار، وفي مجموعة من الدورات اللي موجودة. بعض الناس ما شاء الله أشوفه جوكر في كل دورة يروح، جيد هذا الشيء عشان يكتشف المجال يمكن، لكن أنا أفضل أن الواحد يعرف بالضبط وين هو شغفه وين عمل فيه، وين يرغب أن يعمل، ويركز على هذه الدورات وهذه المسارات المهنية. طبعا اليوم ما زالت الـ يعني المسار المهني أو التعليمي ما هو بكامل في المعهد، يعني الجماعة جالس يشتغلون عليه، ومتوقع في 2020 يمكن يصدر المسارات المهنية كاملة بموافقة الهيئة العامة للعقار، بحيث أنه يصبح اللي يبغى يتخصص بالوساطة يكون عنده يعني مسار مهني واضح للوساطة تعليمي، وكذلك كخبرة وممارسة على أرض الواقع، وكذلك الحال لمدراء اتحادات الملاك، كذلك الحال ل يعني المتخصصين بإدارة الأملاك، كذلك الحال للمتخصصين بإدارة المرافق وغيرها من المجالات العقارية. فسيكون هناك مسارات تعليمية يعني تفصيلية، كذلك هناك مسار آخر وجميل، وشخصيا أنا يعني دخلت فيه إن شاء الله على وشك نكمل بإذن الله، عسى الله يسهل وللجميع، اللي هو مجال التقييم العقاري. أنا حقيقة أرى في وجهة نظري القاصرة والمتواضعة أن من أجمل خلنا نقول الدروس أو الشهادات العلمية المنظمة باللغة العربية، باللغة العربية أخصص بالذات، هي ما تقدمه هيئة السعودية المقيمين أكاديمية التقييم. حقيقة اللي يبغى يعرف أو يفهم العقار نظريا ويستوعبه نظريا ويربط ما يتعلمه بالكتب في أرض الواقع، حقيقة أنا أنصحه أن يعني هو مسار طويل حقيقة، يعني 16 كورس وفي بعض الكورسات ثقيلة يعني حقيقة ووقتها قصير، لكن اللي فيه عنده شغف ورغبة في المعرفة والعلم لم يرده يعني ثقل المادة أو قصر المدة. أعتقد أنها من أهم يعني من أجمل الشهادات أو الاعتمادات اللي هيكلة واضحة ومسار واضح جدا. طبعا أتوقع المعهد سيخرجون أشياء متخصصة كذلك، أتوقع أقل يعني أتمنى يكون أقل مساراتها يعني طولا من هذا، لكن يبقى أنه أؤكد اللي يبي يعرف معرفة نظرية ويعني يحيط بالمجال العقاري نظريا ويقوى فيه. وإذا يعني أنت ستجد في بعض الأحيان عندما تقرأ في المذكرة أو شرح المدرب ستجد أنك تقول يا أخي هذا أنا أسويه فعليا، فهنا يعطيك ثقة بأنك ما تعمله هو منطقي وهو صحيح وعلميا مثبت، فهذا يعطيك ثقة أكثر في أنك يعني تتعلم وتفهم وحتى تناقش الآخرين زملائك أو أقرانك أو العملاء اللي يجونك في المجال، وتصبح أكثر انفتاحا على إعطاء المعلومات. هذا في وجهة نظري. فمجال التقييم هذا مجال ممتاز، والعلوم اللي تأخذها من مسار التعلم في التقييم والممارسة فيه أعتقد أنها متاحة في كل مكان، تقدر تشتغل في أي مجال في السوق العقاري من خلال هالمعلومات اللي أخذتها. إذا تريد مسارات متخصصة قصيرة وجرعات خفيفة، أعتقد المعهد العقاري كذلك جدا مهم، وكل هذه ستصبح هي أساس. يا جماعة اليوم يمكن قد يكون اختياري الموضوع، لكن بكرة يعني مستقبلا يعني أؤكد أنها ستكون أساس. فلن تستطيع أن تصبح وسيط، ولن تستطيع أن تجدد رخصة الوساطة أو رخصة المكتب أو السجل التجاري أو غيره ما لم تحصل على الشهادات المهنية هذه. فكن يعني أول من يركب القطار والأول أثر روابح على ما يقولون.
الله يعطيك عبد الرحمن، النقاط يعني على قولهم تتناثر وتجينا كثير حيتا، لكن الوقت ضيق ودنا حيث نعطي أيضا بعد وقت للأسئلة في الجمهور، فلعلنا نأخذ بعض الأسئلة.
مساكم الله بالخير جميع. محمد بن رحمة، شركة إضافة. الآن في هيئة المقيمين صارت تلزم الشخص اللي بيفتح منشأة أن يفتح مستقلة باسم شركة التقييم العقاري، هل هذا بيكون في إدارة الأملاك، بيكون في التسويق، يعني بتوزعونها كل واحدة بمنشأة مستقلة، أو يقدر واحد يدمجها في نفس المنشأة؟
أعتقد أنه يعني من الهدر حقيقة أنه يكون في لازم كل شيء تفتح له منشأة جديدة. يعني إذا أنت حصلت مهنيا على المجال هذا واستطعت أن تتجاوز اختباراته وأخذت الخبرة اللازمة فيه تستطيع أن تضم المفروض المنشآتك. هذا المنطق اللي يقول، لكن لا أعرف حقيقة يعني رسميا وش اللي بيصير، ولا أعتقد إلى الآن تطرقوا لهالموضوع. المقيم مؤكد، المقيم يعني كذلك يعني هو اجتهاد حقيقة من هيئة المقيمين، أنا ما أرى أنه صحيح، لكن هم هذا وجهة نظرهم أن يبونه قدر المستطاع يكون محايد ومستقل، وهم أصلا جهة يعني تابعة لوزارة التجارة يعني، فحتى هم كجهة مستقلة يعتبرون. لكن أتوقع نشاطات هيئة العقار ستكون متجانسة أكثر، وأعتقد أو المفترض أن تكون يعني مع بعض، لكن لا أستطيع أن أفتي يعني أو يؤكد هالشيء. سم أحسنت، هنا فكرة أو أمر يعني فعلا يعني غفلت عنه، اللي هو هناك دعم حتى يعني من هدف صندوق الموارد البشرية، سواء للمتفرغين أو اللي على رأس عمل حكومي أو رأس عمل خاص، يرجعون لك إلى 13,000 الظاهر، يعني إذا مشيت بالمسار المهني لهيئة المقيمين إلى 13,000 ريال مستردة من رسوم أو يعني قيمة الدورات اللي تأخذها، فهذا جدا جميل. كذلك الظاهر معهد العقاري شغال على هالموضوع، وبالمناسبة الظاهر أنه في خصم 90% على رسوم الدورات المعهد العقاري، فاللي يعني يرغب أن يسجل بسعر جدا مخفض أعتقد أنها فرصة جدا جميلة. المتخصصين فيه ليسوا مكاتب هندسية أو غيرها، المتخصصين فيه المهندسين، المعماري، الإنشائي، المدني، الكهربائي، الميكانيكي فقط، وهي عبارة عن منصة يسجل بعد ما يأخذ الدورة المهندس يسجل فيها، وتأتي الطلبات كذلك من الأفراد. يعني بكرة أنا إذا أبغى أطلب فاحص أدخل على المنصة وسدد بالمنصة ويأتيني الفاحص ينسق معي مباشرة. حاليا ليس بالضرورة، ليس حاليا. سام ممكن نعم يكون مهندس، طبعا إذا كان مهندس يعني مرخص يأمن شركة تأمين خاصة بالبناء المستدام يعني. ممتاز، هذا كذلك معلومة جيدة. لا أنا أبشرك ترى في نظام خاص باللوحات الدعائية من وزارة الشؤون البلدية والقروية طالع. هو مشكلتنا يا جماعة، خل أكون واضح وصريح والكلام ليس للرجال فقط، يعني معلومة أول شيء أنا يعني أقولها لنفسي وأحرص نفسي، نحن المشكلة أن في مجال ما نطلع عليه بشكل جيد ولا نطلع على الأنظمة المحيطة فيه بشكل جيد. أنا أجزم أن فيه البعض أصلا يمارس الوساطة العقارية ولا سبق أن نطلع على اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية بكل وضوح وصراحة، خلنا نكون صريحين جدا. ممتاز، في نظام خاص باللوحات الدعائية، وأنت كعقاري مكتب عقاري تبي تحط لوحة على الأرض، على أرض معينة أو على عمارة أو غيره، هناك نظام يحكمك في مقاسات واضحة، في الرسوم اللي لازم تدفعها إذا حطيت اللوحة واضحة كذلك في النظام. لكننا نجهل طبعا النظام، طبعا هذا مشكلة حقيقة، مشكلة توعية حتى من الأطراف المختلفة، يعني البلدية تجي وتعطيك غرامة بدون ما توعيك وتقول لك. سام أيوه شلها لأنك مخالف ولا انتهى يعني مدتها وصلاحيتها؟
بس انا ودي داخل النقطه، بس احنا موضوع الندوه وجزاك خير اخي محمد، بالعكس الاسئله حقيقه جميله، بس ودي نركز الاسئله على وش مستقبل السوق العقاري والمحاور الاربع تكلمنا عليه بس عشان نستفيد. والاسئلتك جزاك الله خير، رائع وممتاز جدا، والجميع استفاد بما فيه امان حقيقه. في ظل الاخ منصور عنده سؤال.
السلام عليكم، منصور الكسار صندوق التنمية العقاري. أول شيء أشكر الجميع على الاستضافة وإتاحة الفرصة لمقابلة قامة مثل الأستاذ إبراهيم الصحن. استفسار الأستاذ إبراهيم، أنت ذكرت عدة نقاط جميلة بما فيها أنه الوزارة تدعم المطورين الكبار، وش دور الوزارة في دعم، ليش ما يكون في دور للوزارة في دعم المطورين الصغار؟ يعني آخر دراسة أنا اطلعت عليها من وزارة الإسكان إنه سوق التطوير العقاري السمول بزنس اللي هم المطورين الصغير والمتوسط يمثلون نسبة 94% من السوق. لما نجي نشوف الوزارة نلقاها تدعم المطور الكبير اللي ياخذ يعني مخططات كبيرة، تدعمه بكل شيء، حتى أنها توفر له منصة اللي هي منصة أو وزارة الإسكان، أدخل أنا كمستفيد ألقى مشاريع المطورين الكبار. طيب ليش الوزارة ما تلتفت أو تعطي دعم أو توفر يعني منتجات المطورين الصغار اللي تنطبق عليهم معايير معينة للمستفيد النهائي؟ يعني أنا مثلا كمستفيد أدخل موقع الوزارة ما تعجبني، ما عجبني ولا منتج من منتجات المطورين اللي دعمتهم الوزارة، بينما أنا مثلا في مثلا فيلا عند مطور صغير ناسبتني، جيت أبغاها عن طريق الدعم، الرجال يبغى كاش، ما هو فاضي البروسس. بس لما يكون في دعم من الوزارة بمعايير محددة يكون في تشجيع للمطور الصغير أنه يقدم على هذه الخطوة ويطور. يعني أنا لو أبغى أحسبها كمستفيد، عندي المطورين الصغار ممكن تناسبني في لهم أكثر من المشاريع الكبيرة، وأنت قلت أنه في مشاريع ما نجحت، حلو. لو بحسبها كمطور أنا اللي تشجيع لي أني أدخل هذا السوق لأنه فيه قائمة مستفيدين، يعني عميل جاهز. لما أحسبها كمستثمر ألقى تشجيع أنه فيه يعني شيء مشجع ليدخل. سؤالي باختصار عشان ما أطول عليك، وش دور الوزارة أو منصة سكني في دعم المطور الصغير والمتوسط؟ هل في منصة؟ هل في فكرة مستقبلية؟ هل في توجه لدعمهم بشيء معين؟ وشكرا لك.
طبعا انا شخصيا انا لست هنا اتحدث عن الوزاره، ترى انا ابراهيم الصحن بصفتي الشخصيه، لكن صدف اني يعني اشتغل مع الشركه الوطنيه للاسكان اللي تملكها الوزاره. لكن يعني ردا على استفسارك الله يبارك فيك، انا بالنسبه لي مقتنع تماما ان السوق فعليا اللي يقود المطورين الصغار والمتوسطين، يعني المطورين الكبار اصلا ما هم موجودين في السوق، وان وجدوهم فتراهم وجدوا قبل سنوات قليله جدا. يعني ما سمعنا عن مشاريع التطوير الشامل يمكن في بدايات 2008 و2009، قبل 10 سنوات، وهذه مده لا تكاد تذكر يعني في عالم الخبره في التطوير. ففعلا لا شك أنه مهم جدا النظر لهذه الشريحة، لكن اليوم الاهتمام الأكبر كان بشريحة المطورين الكبار، لأنه هم اللي فعليا سيستطيعون أن يخرجون منتجات بحجم كبير في وقت وجيز. وهنا الفكرة، يعني السوق في حاجة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية لابد أن تضخ خلال سنوات قصيرة، وبالتالي لابد أن يدعم من يستطيع أن يكون عنده خلنا نقول حجم أكبر من التطوير. وهذا حقيقة نشوفه اليوم، أن يعني أقل وحدات سكنية موجودة في المشاريع اللي ذكرتها ما تقل عن 200 أو 300 وحدة سكنية. المطورين الصغار والمتوسطين أعتقد اليوم أبدوا يعني خلنا نقول إمكانياتهم الكبيرة حقيقة من واقع أنه في عز ركود السوق العقاري وضعف التداول والشراء، هناك منتجات جميلة ومبتكرة خرجت في السوق وجالسة تباع وبأسعار ممتازة. ليش؟ لأنهم حافظوا على جودة، حققوا يعني احتياجات الشريحة المستهدفة، وأعطوا سعر معقول لهذه الشريحة في المناطق اللي ترغبها هذه الشريحة. فنلقى اليوم المساحات اللي 250 270 230 هذه ما كنا نسمعها قبل 5-6 سنوات، تباع بأسعار ممتازة بالنسبة للمطور، وكذلك راضي المستفيد لأنه شاف تصميم جميل وشاف احتياجاته كلها ملباة بهذه الوحدات السكنية. لا شك أنه مهم جدا دعم مثل هذه الشريحة الكبيرة والضخمة. وهناك يعني مبادرات جميلة، مثل نسيت كذلك أذكرها، لمبادرة تقنية البناء. مبادرة تقنية البناء تعمل على شقين، تعمل على شق أنها توفر تقنيات البناء الحديث بحيث أن تستطيع أن تبني وحدتك السكنية أنت كمطور من 3-6 شهور. ليش؟ لأن أغلبها مصممة بالمصانع وجاهزة، اللهم التركيب يكون والتشطيب يعني بشكل سريع في يعني مكان الوحدة. كذلك عندها مبادرة ثانية جميلة يعني ستتظهر النور قريبا، اللي هي مركزية المشتريات. أن يكون هناك يعني أكثر يعني عشرات الآلاف من المواد البناء اللي يحتاجها المطور أو الشخص اللي بيبني بناء ذاتي كمسار من مسارات التمويل اللي موجودة، يحتاج إلى مجموعة من مواد البناء من أجل أن يخرج بالوحدة السكنية سواء من العظم إلى التشطيب. هذه كلها المفروض أنها يعني هناك مبادرة باتفاق مع الموردين لهذه المواد بأن تكون أسعار مخفضة وخاصة لمستفيدين الإسكان أو مطورين ليعملون مع الإسكان، وهذا المفترض أنه يعني يرى النور قريبا، وستكون لا شك للمنشآت الصغيرة المتوسطة حظ منها. بالنسبة لسكني، سكني عندها مرحلة ستدخل فيها لأنها تعرض الوحدات الجاهزة أو حتى البيع الخارطة للمنشآت الصغيرة المتوسطة، فهذا ممكن يعني إن شاء الله يرى النور يعني مستقبلا بحول الله تعالى.
السلام عليكم، نواف المطيري شركة نجوم السلام القابضة. الحقيقة نشكر القائمين على هذا اللقاء، يمكن هذا اللقاء الأول لموضوع مهم جدا وحساس هو مستقبل السوق العقاري. الحقيقة اليوم احنا نفتقد المعلومة، السوق العقاري فيه غلط كبير قاعد وكلام يعني يجي من أشخاص غير مسؤولين. وين دور الوزارة أو دور أيضا المفكرين مثل المهندس إبراهيم في توعية الناس، أو يكون في منصة تحدد أو وين السوق رايح؟ حتى أيضا في مساكين يعني في ناس اشتروا قبل فترة، في ناس أحجموا عن الشراء وتورطوا الآن. يعني نشاهد الآن شمال الرياض ما شاء الله في ارتفاعات خلال الربع الأخير، يعني فإحنا نفقد المعلومة، نفقد الأساس اللي ممكن يعتمد عليه، ما يكون تويتر وفي ناس كثير تضرر الحقيقة. فاللقاء هذا جميل جدا، كثير من الناس يسألون الآن وين رايح السوق، فوق تحت وسط، لا شك إن فيه أشياء تؤثر عليه اقتصادية وسياسية، ولكن بنشوف المسار خلال السنة القادمة اللي بعدها. توجيهكم يا شيخ.
يعني أتوقع أبو عبد الرحمن سؤال مهم جدا، وكثير من الناس يبدأ يسأل عن حتى الأول ما ضعنا اسم اللقاء مستقبل السوق العقاري، فوين حيروح، رايح ولا نازل؟ لكن إحنا حنطرح إيش الخريطة اللي إحنا قاعدين نشوفها وحيوضحها المهندس إبراهيم زال الأخير، بحيث أن هذا الاتجاه في معناها وين رايح السوق. السؤال الأستاذ نايف نواف مهم حقيقة، وأنا سمعت عن في منصة أو في تجمع لبعض الجهات الحكومية والخاصة مؤشرات وزارة العدل، هيئة التقييم، إيجار، بحيث أن يضعوا مؤشرات. ما أدري ممكن تشرحنا عن هذه.
فعلا حقيقة يعني السوق يعاني اليوم كذلك من ضعف المعلومات وضعف المتخصصين أو مراكز الأبحاث أو مراكز الخبرة اللي تخرج معلومات دقيقة وحقيقية واقعية للسوق. اليوم وزارة أو عفوا هيئة الإحصاء مشكورة بدأت تظهر هذا المؤشر اللي هو مؤشر أسعار العقار بشكل ربع سنوي، يعطي يعني خلنا نقول توجه عام جدا يعني عام على مستوى المنطقة أو مستوى المدينة بشكل عام. لكن لما نجي داخل المناطق التفصيلية شمال الرياض، غرب الرياض، شرق الرياض، هنا يبدأ تضيع المعلومة، ونحتاج نرجع إلى يعني أصحاب التداول فيها مثل المكاتب العقارية وغيرها، حتى تلقى داخلهم في داخل يعني المجتمع الواحد من المكاتب العقارية في حي واحد تباين في وجهات النظر في الموضوع، لأن فعليا ما في مرجع، لو في مرجع كان أمور انحلت. طبعا لحل هذا الموضوع أنا أعتقد أن شقين مهمة جدا. الشق الأول أن أنت لابد تجتهد أكثر في الحرص على إيجاد المعلومة. اليوم في بيانات وزارة العدل مفتوحة، صح أنها متعبة، صح أنها مزعجة، صح أنها غثيثة شوي في البحث عن المعلومة، لكن إذا كنت مضطر فهي يعني مكان جميل جدا للبدء على بحث المعلومة. في مبادرة أخرى أو عدة مبادرات من القطاع الخاص أتوقع أنها سترى النور، وأعتقد أن المجال ما زال مفتوح، وهذه من أحد الأفكار، هي قضية كيف أرفع شفافية السوق، كيف أعلم السوق وين الوضع متجه له بناء على بيانات حقيقية. طبعا ما هو عبارة عن تخرصات أو سواليف، لا، بناء على بيانات حقيقية. في مبادرة حقيقة رسمية بهالموضوع اللي هي عند هيئة العامة للعقار، وهي بناء منصة لمؤشر متوسطات الأسعار تستقي المعلومات من وزارة العدل أو البيانات من وزارة العدل، بيانات الصفقات، وتحسنها. هذه المنصة إلى الآن يعني تحت التجربة والاختبار، لكن المفروض أنها ترى النور، وهي تنزل على مستوى الحي، تنزل على حي الملقى وتشوف متوسط الفلل، متوسط الأراضي، متوسط التجاري، متوسط السكني وغيره من الأمور هذه. فأعتقد أنها ستحسن. إلى ذاك الوقت يعني تحتاج أنك تبحث عن شوي المعلومة بنفسك، أو تشوف وين اليوم الجهات أو المنصات اللي توفر لك معلومات تفصيلية ودقيقة. وهو مجال حقيقة للابتكار والإبداع ليس له حدود، يعني مجال البيانات والاستثمار بها وإظهارها من بيانات خام مجهولة إلى معلومات قيمة للمستفيد يستطيع أن يستفيد منها بشكل سريع. أعتقد أنه مجال كبير كذلك، ومهم أن يفكر فيه رواد الأعمال إذا رغبوا.
فعلا أنا بعرج على النقطة اللي ذكرها أبو عبد الرحمن مهندس إبراهيم، موضوع الداتا اللي موجودة كمنشآت ذات عدل مجال خاص جدا. وأنا قابلت واحد من الشباب تخصص في الشيء هذا، وبدي يحلل الداتا حقت مؤشرات وزاره العدل بحيث انه كم مبيعات الشقق، وبدا يفرزها وقاعد يبيع الداتا هذه. هذا جزء من البيزنس اللي حيطلع اصلا في مستقبل السوق العقاري ان شاء الله. في سؤال اخر؟
بسم الله، واشكركم على اللقاء الجميل مفيد ما شاء الله. معكم عبد المحسن القاسم، مسوق عقاري. اللي نعاني منه كمسوقين هي العشوائية، خاصة في العروض. ممكن تلقى المكتب عارض أرض وخمس مكاتب عارضينها، ممكن تكون الأرض مباعة لها فترة. هل دور هيئة العقار تنظيم الموضوع هذا؟ لأني سمعت أنا في مسودة أن يكون في المسوق الحصري، إن أي عرض عقار لا يكون في مسوق حصري، ممكن مسوق حصري يسوي مسوق الباطن، عشان نعرف الأشياء هذه. لأنك ممكن تشوف الأرض هذه تلقاها مباعة، ولا هي معروضة كذا مكتب أربع خمس مكاتب، في عشوائية في الموضوع هذا، نتعب عشان نحصل على المنتج. شكرا لكم.
سؤال جيد، الله يعطيك العافية. وأنا أؤكد ترى لست متحدثا عن أي جهة، أنا مجرد أعطيكم المعلومات اللي أعرفها أو سمعتها أو يعني وعاشرها حاليا. طبعا تنبيه جميل جدا من أستاذنا على موضوع أنه في مسودة اليوم طرحت لاستبدال اللائحة التنفيذية اللي ب 42 سنة اللي تكلمنا فيها بداية اللقاء. فاللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية اللي لها اليوم أكثر من 43 سنة تقريبا، اليوم صار في مسودة قبل أشهر طرحت من أجل أن تكون هي النظام الجديد اللي يحكم موضوع الوساطة العقارية. تحول يعني فكرة المكتب العقاري إلى مجال وساطة عقارية أو مهنة الوساطة العقارية. لا شك أن اللي تفضلت فيه صحيح، هناك حاجة إلى ضبط طريقة العرض وأسلوب العرض. أنا أعتقد وفي وجهة نظري الأسلوب الأمثل هو اللي اليوم حاصل في إيجار. اليوم الإيجار أي وحدة إيجارية يبغى يدخلها الوسيط إلى النظام لازم يوقع اتفاقية مع المالك، ثم بعد ذلك يرفع معلومات كامل الوحدة على الشبكة، ولن يستطيع أن يؤجرها ما لم يرفع الشبكة. أعتقد أن هذا النموذج هو النموذج المثالي والمفترض أنه يمشي كذلك في الوحدات البيعية، أنك أول شيء توقع عقد وترفعها على شيء يسمونه listing system أو multiple listing system، وهذا يعني عبارة عن نظام مطبق اليوم في أمريكا الشمالية، مطبق من القرن الثامن عشر تقريبا أو القرن السابع عشر في أمريكا. يعني كانوا هناك عشان يضمنون الحقوق، كل مدينة أو كل يعني وسطة أو مسوقين عقاريين في مدينة عندهم أمين كتاب. أمين كتاب هو المسؤول عن الليستنج، الوحدات اللي يتم يعني إدراجها. فكانوا يروحون له في ذاك اليوم نهاية اليوم، وكل واحد يسجل وش الوحدات اللي المفروض تحت اسمه، واللي يبغى يشتري هالوحدة أو يسوق هالوحدة لابد يرجع إلى هذا الشخص اللي كاتبها تحت اسمه. فتطور هذا النظام عندهم من القرن الثامن عشر ورقي إلى أن أصبح لكل مقاطعة في أمريكا ملتيبل ليستنج سيستم، عبارة عن يعني نظام إلكتروني يرفع فيه الوسيط العقاري كل عقاراته اللي تحت اسمه، وبعد ذلك تعرض لعامة الناس عن طريق يعني التطبيقات والمنصات العقارية مثل منصة زيلو، من أشهرها زيلو جروب، يعتبرون الأوائل يعني في مجال العرض العقاري هناك. فأعتقد أن التوجه المفترض أن يكون بهالطريقة يعني، وفي أفكار مثل هذه أن يكون هناك في listing system للعروض البيع، بحيث أنك أنت تثبت حقك، تثبت علاقتك مع المالك، وفي نفس الوقت يكون هناك ممارسة جديدة في السوق اللي هو كذلك ذكروها في المسودة، أن يكون هناك في وسيط من طرف المشتري ليس فقط من المالك. فهناك طرف يحقق مصالح المالك، يحاول يبيع سلعة المالك أو منتج المالك، وهناك طرف يحقق مصالح المشتري أن يبحث له عن أفضل صفقة. وهنا يكون في ندية في أسلوب وطريقة المعلومات، فيحفز ما يعرف بوسيط المشتري ووسيط البائع، وبالتالي هم اللي يتعاملون مع بعض، وليس المشتري والبائع يتعامل بشكل مباشر مع بعض، من أجل أن تكون العلاقة أكثر احترافية ومهنية. لما اثنين خبراء يتعاملون مع بعض غير لما واحد غشيم يتعامل مع خبير، هذا غالبا على قولتهم بيدخله منه ويطلع منه، يعني مو بقادر يتخارج معهم زي الخبير أو الشخص اللي فاهم مثله. فأعتقد تفعيل الليستنج سيستم ليس ببعيد، لأن نموذج إيجار اليوم أثبت نجاحه. أعتقد الأمر الثاني تفعيل الوسيط التابع للمشتري أو اللي يعمل بمصالح المشتري كذلك ليس ببعيد، من أجل أن يعني يحفزون هذه الممارسة بشكل أكبر في السوق.
يا سلام، حقيقة أن تقدم بالشكر لأبو عبد الرحمن، جزاك الله خير على وقتك وأثريتنا، وأيضا بعد الشكر للحضور حقيقة واللي يتابعون على السوشيال ميديا بالنسبة لي من خلف الشاشة، فشكر جميعا لكم والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى.